الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا أخيرا من غزوة أو أحداث غزوة بدر، وقد أطلنا فيها الكلام لمعرفة معنى قولهم عندما يصفونها بقولهم غزوة بدر الكبرى. من خلال ما استعرضناه سويا علمنا مدى صحة هذه التسمية، ومدى أيضا قوة تسمية الله تعالى لهذا اليوم بيوم الفرقان. فالله عز وجل سمى هذا اليوم يوم الفرقان، فلا شك أنه الإنسان إذا توغل في دراسة أحداث هذه القصة بالتفصيل فلا شك أنه سيفهم ألفاظ وتسميات القرآن أكثر من لو أنه جهل بذلك. وكما جارت العادة إذا ذكرنا غزوة أو سرية فإننا نذكر تفاصيلها أو ملخصا عنها. غزوة بدر تشعبت بنا المعلومات فيها، فلا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يضبط أهم محطاتها. فملخص ما جاء في غزوة بدر، فتاريخها هو 17 من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة. سببها تقول اعتراض عير قريش أو قافلة قريش التي كانت راجعة من الشام، هذا هو هدفها، ولم يكن الهدف هو القتال ابتداء. ومكانها بدر، والمستخلف فيها على المدينة من هو؟ أبو لبابة بن عبد المنذر. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر استخلف عبد الله بن أم مكتوم حتى إذا مشى بالجيش مسافة وبلغ مكانا، فعندئذ أرسل أبا لبابة بن عبد المنذر إلى المدينة، قال استخلفك انت على المدينه لا عبد الله بن ام مكتوم. وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى، وكان قائد العدو هو ابا جهل لعنه الله. وقوات المسلمين كانت 14,300 مقاتلا، وقوه العدو كانت 50,900 مقاتل. هذا ملخص عام لغزوة بدر، وأما تفاصيلها فطالت بين المجالس في سردها. والطريف والشيء الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو أن أول عيد في حياة المسلمين سيصادف هذا النصر المبين، وقعت قلنا في 17 من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم شحال ظل خارج المدينة؟ 19 يوما. فعندما رجع إلى المدينة بذلك النصر العظيم ومعه الأسرى، فلا شك أنها كانت أيام عيد. المسلمون في المدينة مر بهم أول عيد الفطر، لأنه أول ما شرع رمضان تلك السنة أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، إذن أول عيد كان في السنة الثانية. جاء بعد العيد مباشرة عيد آخر وهو نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول اصطدام وأول انتصار على قوى الكفر، وكأننا بهم في تلكم الأيام عندما كانوا يكبرون ويهللون الله تبارك وتعالى، فكأن آية الأنفال الآن تفهمها جيدا. قلنا الأنفال الآن صرنا نفهمها جيدا، خاصة وأنت تطالع ذلك الواقع كيف كانوا قبل أمس. شفنا مر بهم شحال ثلاث أشياء، ثلاث أشياء تخيف، أولا الجوع، الجوع الشديد الذي أصابهم، ثانيا الخوف الذي كان يدور بالمدينة، العالم كله يستهدف أن يضرب المدينة، تبانا. والشيء الثالث الذي كان يهدد المدينة هو أن هذه الدولة فتية في نفسها، يعني احتبلا جوع بلا خوف يمكن للدولة أن تسقط، إنها دولة فتية، فما بالك بدولة فتية يحيط بها هذان الوحشان الكاسران، الجوع والخوف. فانتبه الآن، وهي الصورة نازلة سورة الأنفال، والله تعالى يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، لأنت فما ولا لا، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره برك ورزقكم من الطيبات. أزال عنهم الخوف وأزال عنهم الجوع، كي رأينا كيف عادوا جميعهم بتلك الغنائم لعلكم تشكرون. إذن فهذا أول نقطة نتطرق إليها في مجلسنا اليوم إن شاء الله هي هذا المحصل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأينا كيف فدى الأسرى، رأينا كيف أطلق سراح بعضهم. فاليوم إن شاء الله تعالى نرى مواقف اللئام من ظهور الإسلام، أي بعد ما ظهر الإسلام، فما هو موقف أعداء الله عز وجل؟ فلا شك أنهم كثر. ونبدأ بما أصابهم جملة، فالجزيرة العربية أصابتها الدهشة في تلك الأيام، سمعوا بنصر عظيم وبرزق كريم وبأمن جسيم وبالأطفال تعلم، تبان يعني انتشر العلم، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويخطط إلى أبعد ما يمكن أن نتصور، يعني لم يكن ينظر إلى أرنبة أنفه، هذا الرجل الذي الآن دخل المدينة أنه يخطط إلى أبعد ما يمكن تصوره. فعندئذ امتلكتهم الدهشة وغشيتهم الحيرة وتفاقم الحسد، أو غير ازداد الحسد، حسد اليهود وحسد المشركين، وضاقوا ذرعا بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الأيام التي ستأتي الآن ستكون حبلى بالأحداث العظام والخطوب الجسام، كقول ويصور لنا ذلك قوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآن سترى اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة كانوا في تلكم الأيام. أما المشركون بمكة فقد قرروا الانتقام، ولا شك أنهم لن يتركوا هذا الأمر يسير أو يمر عليه مرور الكرام، بل رأينا كيف أصدروا قرار بالمنع البكاء، خلاص من اليوم البكاء ممنوع، من اليوم لا نوحى في أي بيت، ماذا؟ لكي لا يشمت بنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسنعود إليهم إن شاء الله تعالى بعد أيام، سنعود إلى موقف المشركين في قريش. وانتقلت الزعامة بعد موت أو قتل أبي جهل وأمية بن خلف، انتقلت الزعامة بعد ذلك إلى أبي سفيان، صار هو سيد قريش، فسارع إلى عقد المشاورات، عقد الندوات، عقد الاجتماعات، لكي يصل إلى قرار يكون من ورائه الثأر لما حدث لهم ببدر. إذن قريش الآن تخطط. فأما لو ذهبنا إلى المشركين الذين هم بالمدينة، المشركين الذين هم بالمدينة، احنا عندنا مشركون خارج المدينة، هذول سيدأرون المشركون الذين هم داخل المدينة الذين لم يسلموا بعد، فهؤلاء قد خرست ألسنتهم لأنهم كانوا يأملون أن يكون النصر حليف المشركين. وقلنا ويقول الذين ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني يشبههم أنتم 314 واحد راح يقاتلوا المشركين 950 فيهم كذا وفيهم فلان وفيهم فلان، غر هؤلاء دينهم، ما كانوا ينتظرون أبدا أنه سيكون النصر حليف النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا خارست ألسنتهم، صور هم قاعدين في البيت ويسمعون زيد بن حارثة يجري في المدينة، ألا أيها المؤمنون أبشروا بنصر الله عز وجل، وهو يسمع خرشت ألسنتهم وجحرت أبصارهم وتفطرت قلوبهم فخافوا على أنفسهم عندئذ. الآن خافوا على أنفسهم، امتلكهم الخوف وأعراضهم وأموالهم، فما كان منهم إلا أن أعلنوا الإسلام ظاهرا، أعلنوا الإسلام بأفواههم، وظهر النفاق لأول مرة على ساحة الإسلام. أول مرة ظهر النفاق والمنافقون بصورة تامة صريحة. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رأينا نصفه الأول من قبله لأن نتمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين في أول الأمر، قلنا العفو والصفح، كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل، هذا أسامة بن زيد، شوف كيف يفسر القرآن، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، في آية أخرى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. شو الموقف؟ هل قاتلوهم؟ لا، فاعفوا وصفوا حتى يأتي الله بأمره. في تفسير سورة البقرة شفنا قوله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، منهم من فسروا حتى يأتي يوم بدر، منهم من فسروا حتى يكون إجلاء بني قينقاع، حتى يكون إجلاء بني النضير، حتى يكون قتال بني قريظة. المهم سيأتي أمر الله تعالى حتى يأتي الله بأمره إلى آخر الآية. قال أسامة، انتبه إلى كلام أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو، أي يعمل به، يتأول بمعنى يجعله واقعا، كما تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، لأن الله عز وجل قال في سورة النصر فسبح بحمد ربي، فكان يتأول العفو كما أمره الله. شوف النبي كان يعفو حتى أذن الله فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، صلى الله عليه وسلم فلما غزا بدرا، هذا الحديث البخاري، فقتل الله به صناديد قريش، قال ابن أبي بن سلول، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين، إذا اجتمعوا وعبدت الأوثان، قالوا هذا أمر قد توجه، أي صار له وجه أو غير يمشي، صار له جاه، هذا أمر قد توجه، أي صار له جاه وصرف وجوه الناس إليه، شوف هذا الأمر العظيم. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، فأسلموا بألسنتهم فقط ظاهرا، إلى حين، إلى أن تتهاب قريش، ها؟ إن قريشا تستعد، وصلهم الخبر أن قريشا تستعد للثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ تعود العقرب إلى ما كانت عليه. أما لاحظ، شفنا المشركين بقريش، المشركين داخل المدينة، داخل عايش معهم، نافقوا، الآن قومنا أعداء آخرون سنرى، أهل البدو يا أخوانا، أهل البدو صعاب، هؤلاء الناس باش تعرفوا عقليتهم جيدا، خاش الإنسان باش قبل ما يحارب إنسان يعرف العقلية نتاعو، الأعراب ومن كانوا حول المدينة من أهل البدو، هؤلاء ما كان يهمهم لا إسلام ولا كفر، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو جهل، ما نولوا، كان ولاؤهم الوحيد للمال، كان ولاؤهم الوحيد للمال، كانوا أهل نهب وأهل سرقة، هذه هي معيشتهم، قاعد ويسرق وينهب وعايش. فلا شك أن ظهور دولة في قلب الصحراء سيقطع عليهم أرزاقهم بحد زعمهم، سيذهب عنهم غناهم، خلاص سيذهب عنهم جاههم، من أين الآن؟ يسترزقون، تبعنا، كأنهم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودير دولة على ظهرنا، خلينا احنا كذلك نعيشه، هذه معيشتهم، نهب سل قطع طرق. فقرروا اذا ماذا؟ الفرار، قرروا النفاق، قرروا غزو المدينة. فقرروا غزو المدينة، طبعا انسان احيانا تأتيه حالتهم من الجنون يرتكب فيها مثل هذه الحماقات فسيدفع الثمن. فقرروا إذن غزو المدينة، وهذه ما نسميه الآن إن شاء الله تعالى نرى غزوة بني سليم، غزوة بني سليم. زمانها متى كانت؟ كانت في شهر شوال، في شهر شوال من السنة الثانية، شهر شوال من السنة الثانية. بل أقول لك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر لم يبقى إلا 7 أيام بالمدينة، 7 أيام قعد بالمدينة، فسمع بالخبر أن الأعراب من بني سليم وغطفان سيغزون المدينة، تحركوا. فلذلك لما سمع بتحركهم إلى غزو المدينة خرج إليهم يستقبلهم. لاحظ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كاش راحة، أيام القضاء في بدر الغزو كذا، حمل هم أمة كاملة، 7 أيام دخل المدينة على الخرج إلى غزوة بني سليم. مكانها هذا زمانها، احنا لازلنا في أحداث السنة الثانية. مكانها وهي قرقرة الكدر، منهم من يسمى مباشرة الكدر، مكان معروف بالكدر، واد لبني سليم، واد معروف لبني، يقع في نجد في الطريق التجاري بين مكة والشام، كان طريق يقصده الناس يعني حيوي، كثرة الحركة عليه معروفة. فذلك هو المكان الكدر، لذلك بعض العلماء يسمى غزوة الكدر، غزوة قرقرة الكدر، احنا نسمى غزوة بني سليم كما سماها كثير من الناس، غزوة بني سليم. إذن هذا زمان وهذا ما كانوا. أما المستخلف فيها، فمن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ استخلف سباع بن عرفطة. شوفوا يا أخواننا، إنسان يقف أمام أسماء هؤلاء الصحابة، سباع بن عرفطة، أجزم أن بعضهم أول مرة يسمع سباع بن عرفطة، أول مرة سماع بن عرفطة، لكن هؤلاء يصلحون لما لا يصلح له غيرهم. كاين الناس اللي يسمون جنود الخفاء، يبان وقت الأزمة، بين وقت الأزمة. مثلا شوفوا خالد بن الوليد رضي الله تعالى، شوف ذاك أعطوني فتوى، قال أعطوني مذهب عنده كاش مسألة صيام صلاة، لا تجدون هذا، أبحث كل آراء الفقه المصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى الدائق، ما تشوفش قول خالد بن الوليد، وقال وكان مذهب خالد والتحريم كذا، ما كاش. هل كان جاهلا؟ لا حاشا، لكنه كان مختصا في شيء، سياسة الأمور في القتال هذه لا ينازع فيها أحد. أناس يصلحون للقضاء، الحكم بين الناس، لا تجد فتاويهم. كان أناس يصلحون لهذه الأمور للسياسة. شفنا أبا لبابة بن المنذر، أبو لبابة بن المنذر، لا تسمع به هذا كثيرا صاحب. الآن سباع بن عرفطة رضي الله تعالى، فهذا سوف يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على غزوتين أخرين، هذه الأولى، ثانية في غزوة دومة الجندل بعد أحد، دومة الجندل، والثالثة في خيبر، سيستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يخليه في مكانه. هذا يدل يا أخوانا على أنه ذو حكمة، ذو معرفة بسياسة الأمور. وكان حامل لواء غزوة بني سليم من المسلمين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو لها في جيش يقدر ب200 مقاتل، 200 مقاتل خرجوا إلى هذا المكان قرقرة الكدر. أما مدة مكثه صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فقد مكث 4 أيام، وكلمة 4 أيام تدور بين 3 إلى 9، أي لم يطل غيابه صلى الله عليه وسلم 3 إلى 9 أيام، 4 أيام هكذا جزم الرواة. تصنيف الغزوة، هل هي اعتراض عيب؟ لا، يعني مطاردة، دفع صائد كما حدث مع غزوة يقبلها ماشي. الأبواء اعتراض زيد، وشو هي الغزوة التي كانت مطاردة، يعني دفع صائد، ناس خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قلوش خرجوا لكن سمع بأنهم قتلوا مسلمين في مكان. الغزوة الرابعة، غزوة الرابعة قبل غزوة بدر، غزوة بدر الأولى ما اسمها، غزوة بدر الأولى ما اسمها، صفوان، غزوة صفوان قبلها كان غزوة العشيرة، لا غزوة العشيرة، ها لا ما زال ثلاث، ما زال ان شاء الله ان شاء الله خلوها لكم ان شاء الله. هاي ذكرونا عندنا عندكم الابواء، اول غزوه بعد العشيره كانت كذلك اعتراض عير، ثالثه هنا راهي الدور الثالثه غزوه سيف البحر، سيف البحر الاكسريه، غزوه صفوان بدر الاولى، غزوه الخامسه غزوه بدر، بدر الغزوه الخامسه ديوها رسمي. كاين ثمان غزوات في العام الاول في العام الثاني، كل ثمانيه غزوات. شفنا الابواء هي الاولى العشيره، ثالثا جيد بواط، غزوه بواط، غزوه بواط اعتراض يعني يعني ناسهم جايين فيعترضون. تصنيف الغزوه مهم هذا، نحن ندرسه الان. انا شغل تخيلونا في خيمه ندرسوا كيفيه القتال، مطارده للمشركين الذين يحاولون غزو المدينه. افطر شويه. فبقي بضعه ايام ونتيجه الغزوه، انتبهوا نتيجه الغزوه قاعد الهضره مع الاخر، هؤلاء المشركون من غطفان وبني سليم فروا وتركوا خلفهم 500 بعير، 500 بعير، يعني 500 بعير ثروة طائلة، 500 بعير تركوا خلفهم وبعض الأموال وبعض الأسلحة. وخمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة، يأخذ الخمس شحال 100، وكان لكل مقاتل بعيران. بعدين كل واحد كانوا 200 مقاتل مسلمين، فأخذ كل مقاتل بعيرا. فهم هذا، فنلاحظ أن الله عز وجل أراد أن يرزق المسلمين فهيأ سببا. إنسان يغضب يقول إنهم سيقال، لكن الله عز وجل يفتح لك باب رزق. الحديث المسلم إمام أحمد، بعثت الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال الله عز وجل أيها المؤمن عندكم رزق هناك، هو بصح كاين الناس تما، لا هذوك يهربوا يخلوه، ما شاء الله احداه ورجعوا. هذا هو رزق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اما اليهود، شفنا مشركين بقريش، شفنا المشركين داخل المدينه رجعوا منافقين، شفنا البدو مشركين تاع البدو الان بقوا لنا عدو رابع. اليهود في المدينه ماذا موقفهم او ما هو موقفهم؟ بدا العد التنازلي لذهاب مجدهم واضمحلال ذكرهم. العد التنازلي كما نقول بالفرنسي نكون طابور، خلاص ابدا راح يروح المجد نتاعهم خلاص. اول بدايه كانت مع غزوه بعدها بايام في شوال نفسها، وهي غزوه بني قينقاع. غزوه بني قينقاع يعني بعد ايام في شوال، لم ينتهي بعد شوال، النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني قينقاع. تاريخها في شوال، نصف الثاني من شوال، في السنة الثانية. بعض العلماء قال إنها في السنة الثالثة، والصواب ما أثبتناه، الصواب أنها في السنة الثانية من الهجرة. مكانها لا يلي جبان صارب، أي مكانها خيرة الكدر مالك أحلتلكم. يلا كمان جيد. المدينة بنو قينقاع من راه؟ بنو قينقاع أينه؟ هاي المدينة، لاحظ هاي المدينة، حوالي المدينة، لم تخرج عن المدينة. كاين حصون، واليهود لا يعيشون إلا في حصون، مستحيل يعيش في بيت عادي، لازم له حصون، يخافوا الموت من كل جانب، يخافوا يخافوا الموت، لازم لهم حصون. دايرين بنو قينقاع، بنو النضير وبنو قريظة، عندهم حصون صح. إذا مكانها المدينة، ويقول المدينة ليست ديار المسلمين، إنما خارج ديار المسلمين، هذا مكانها. أما سببها فهو ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى بسند مرسل. يقول لك مرسل شو معناها؟ ضعيف، لكن القصة لها طرق أخرى، لذلك حكم العلماء بحسنها، وهو مما استفاضت السيرة به. وسنرى إن شاء الله تعالى أن السيرة تستفيض فيها أشياء، تستفيض فيها أشياء، فالعلماء يحكمون بصحتها، استفاضت. ف فذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى وغيره أن غزوة بني قينقاع كانوا بسبب أنهم أول من نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحد نقض، أول واحد من اليهود نقض العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم هم يهود بني قينقاع. وكان من أمرهم أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، بجلب والطعام الميرة، الميرة جاءت بطعام لها إلى سوق بني قينقاع فباعته بسوق بني قينقاع، باعته وجلست إلى صائغ ربما لتشتري منه شيئا ربما لتبيعه جلبا لا ندري. فجعلوا اليهود يريدونها على كشف وجهها، هذا كشف وجهها لا نتحدثوش عنها. وقلنا مرة سردنا هذه القصة وبينا أن اليهود مختصون في كشف العورات، هذا اختصاصه من قديم الزمن. فراودوها على أن يكشفوا شيئا أو وجهها فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها، هي جالسة، إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، رفعه إلى وربطه مع ظهره وإلى تشعر. فلما قامت انكشفت سوءتها فعندئذ ضحكوا بها فصاحت. فعندما صاحت وثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. هذا الرجل اليهودي قتله المسلم، وهذا المسلم قام اليهود فقتلوه. فاسترخ، أي صرخ أهل المسلم المسلمين، أهل المسلم الذي قتل صرخوا بالمسلمين: يا أهل الإسلام انظروا فلان ابننا وأخونا قد قتل. فغضب المسلمون لذلك، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، كادت حرب تقوم بين يهود بني قينقاع والمسلمين. فعندئذ حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، يعني ما استطاعوا أن يصمدوا كثيرا، الحصار ضاق عليهم. فقام من إليه؟ عبد الله بن أبي بن سلول قام. وبتعرفوا أن عبد الله بن أبي بن سلول سيد الخزرج، وبنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، بنو النضير وبنو قريظة كانوا حلفاء للأوس. كانت إذا تقوم حرب بين الأوس والخزرج، بنو قينقاع يقاتلون بني قريظة وبنو النضير، خشدوا لجمين وضو معهم، هذوك لجمين وضو معهم، تتعجب. والله عز وجل حرم عليهم أن يقتلوا أنفسهم، أن يخرجوا بعضهم من بعض من ديارهم. بعد غير تنتهي الحرب وتضع الحرب أوزارها، خلاص انتهت الحرب، يذهبون. سامة جئنا نأخذ الأسرة لأنه مكتوب في التوراة واجب الفداء الأسرة، سبحان الله، وموش مكتوب في التوراة بل ما يلزمش تقاتلوا أنفسكم وتخرجوا أنفسكم من دياركم؟ تبانا هذه مكتوب في سورة البقرة، في سورة البقرة حتى قال عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بنو قينقاع حلفاء الخزرج، قام سيد الخزرج، من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان مرشحا للرئاسة حتى يترأس شكون؟ الأوس والخزرج كلها يحكم قاع المدينة. فقام سبيه منيح كلامه، فقال: يا رسول، يا محمد، أحسن في موالي، أي حلفائي، وكانوا حلفاء له. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبطاؤه من جنس أنه لا يريد أن يخلي بينه وبينه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: عاد إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن في موالي. قال فأعرض عنه وأبطأ عنه، فلم يزل به، بل بعض الروايات تذكر أنه أدخل يده في جيب داره وأمسكه، حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وما زال به حتى قال وصرح، قال: إني أخشى على نفسي الدوائر. يعني ربما أنت اليوم راك سيد قوي في المدينة، غدا يذهب عزك وتضعف قوتك، تنقلب الأمور. مفهوم؟ ما ديروش يقولوا الحلفاء تبعي اليهود ماذا سيصيرون ضدي، يقول لماذا لم تقم معنا، لماذا لم تدافع عنا. إذا قال أنا نعمل حسابي الغدوة، دوك الدور دواء شو ضمن السوء. إذا هذا موش متيقن بأن نصر الله عز وجل باقٍ. قال إني أخشى علينا الدوائر. في النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له عندئذ إذا فهم لك، فهم لك دوك نشوف الدوائر تاعك، يعني بمعنى هم لك مش ماتوا ما نقتلهمش، بمعنى لا نقاتلهم لا نقتلهم، لا يعني أنه عفى عنهم. في ذلك يحمل كثير من السلف، وزن في سببها، يحمل كثير من السلف عندما تقرأ السلف سورة المائدة يحملون عليه وعلى هذه القصة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين. فترى الذين في قلوبهم مرض، شكون؟ عبد الله وأبي بن سلول والمنافقون. فترى الذين في قلوب المرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، راح تنقلب الأمور وتصير علينا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بعدين مش قال الله عز وجل ويقول الذين آمنوا، طبعا تعجبوا الذين آمنوا هؤلاء، هذا عبد الله ودوم المسلمون اللي صرحوا بارح برك صرحوا بإسلامهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمان إنهم لمنكم، يعني هذا منكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إذن هذا سببها. مفهوم؟ واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، على ديار المدينة، أبا لبابة بن عبد المنذر الذي استخلفه في غزوة بدر، وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب في جيش كم عدده؟ هم مسلمو المدينة، مسلمو المدينة قاعدوا قريبة لهم، عادي خرجوا خارج الحي تاعهم، مسلمو المدينة كلهم حاصروا بني قينقاع، وكان قائد قوى اليهود من قوم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام الذي رأينا إسلامه، قومه هؤلاء بنو قينقاع. وكانت مدة مكثر، طبعا كان عدد المقاتلين من اليهود 700 مقاتل كانوا متحصنين في هذا الحصن، ومدة مكثر الرسول صلى الله عليه وسلم خارج دياره كانت 15 يوما. وتصنيف الغزوة حصار، تصنيف الغزوة لا اعتراض ولا مطارد، حصار. وما هو الشيء الذي نزل في هذه الغزوة؟ مش نستطيع نقول هل نزل فيها شيء؟ بتعرف الغزوات الأولى الأبواء، بواط، العشيرة وصفوان، لم ينزل فيها قرآن، لذلك ما كنا نجعل هذه النقطة. لكن في غزوة بدر نزل فيها قرآن، وشنو هو؟ سورة الأنفال كلها، الأنفال كلها نزلت في غزوة بدر على أجل غزوة. هل نزل شيء في غزوة بني قينقاع؟ هذه الآيات التي تلوتها الآن عليكم المائدة، يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وكان آيتان أخريان كثير من السلف ذهب إلى أنها نزلت في غزوة بني قينقاع، آيتان من سورة آل عمران، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ستغلبون حصروكم وتحشرون. ماذا تحشرون؟ دوك يجي النتيجة على الغزوة وش كانت؟ خرجوهم تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إيه؟ قد كان لكم، كما احنا نقول لو كنتم تفكرون جيدا، قد كان لكم آية في فئتين التقاتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي المسلمون 314 واحد، وأخرى يرونهم مثلهم رأي العين كافر، وأخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصر من يشاء، لكنهم لا يعتبرون، لم يعتبروا بهذا. إذن بعض الأشقى نزلت، قد كان لكم آية، خطاب لمن؟ لليهود، يهود بني قينقاع، لو تأملتم وتبصرتم لعلمتم أنكم داحرون خاسئون في هذه الغزوة. نتيجة الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتلهم، ولكنه ولكنه بعد أن استسلم اليهود لذلك الحصار أمر بإخراج من المدينة وأخذ أموالهم ثم خمست. أخذ أموالهم ثم خمست. المهم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دياره. شحال بقونا من غزوة في هذا العام؟ شحال بقونا؟ شحال قتلنا من غزوة؟ شفنا غزوة الأبواء، غزوة العشيرة، غزوة بواط، غزوة صفوان، بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى، وغزوة بني سليم، وغزوة بني قينقاع. قتلنا غزوة واحدة وهي غزوة ما عنده حتى واحد فيكم يعني كاش ما قلت لي دغلا هكذا ما عندكمش. غزوة الأخيرة، أعطينا غزوة الأخيرة، ذي أمر خيبر. لا خيبر ما زال العام الخامس إن شاء الله تعالى، لا 5 سنين إن شاء الله نقصر على غزوة خيبر. احنا عبر كل درس كل أحداث نتناولوها، ما شفتش أحداث مكة 13 سنة قعدنا 3 سنة احنا نغزو مكة، قريب 13 سنة أطلنا في الحديث عنه. هذه غزوة 7 غزوات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دياره وحيث كان باقي اليهود، طبعا سمعوا بما حدث، تشتعل قلوبهم نارا، وحدث شيء جديد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، بلغه شيء جديد، بلغه أن بعض اليهود قد تجاوز حده، وأنه لم يكتفي فقط بالكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدينه، بل بلغ به الحد إلى أن صار يستهزئ بدين الله، وبلغه بأن هذا الكافر اليهودي صار يقرر شعرا يسب ويهجو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تطور به الأمر فصار يتشبب ببنات المسلمين. بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل استغل بلاغته واستغل فصاحته واستغل شعره في الاستهزاء بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، رأس من رؤوس الكفر. كثيرا ما تقرأ كلمة الطاغوت فيقول ابن عباس هو فلان، تبانا هو فلان. ابن عباس دائما فسر الطاغوت به مو بس هو، شفنا في سورة النساء كل ما الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الطاغوت هو فلان، ولكنه ليس بشجاع، فكان لا يخرج من حصنه أبدا، له حصن حصين وحاجز متين يحتمي به، إنه سيد من سادات بني النضير، سيد من سادات بني النضير، ألا وهو كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف طبعا هذا مقدمة وإرهاص لما سيحدث لبني النضير بعد عام إن شاء الله. بعد أن وصل الخبر إلى عوالي المدينة حيث حصن كعب بن الأشرف، قلنا كان أسافل المدينة وكان أعالي المدينة، عوالي المدينة وين راه كعب بن الأشرف عايش. وتيقن اليهود بنصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وصلهم خبر وتيقنوا، سرعان ما خرج من كعب بن الأشرف إلى أين؟ إلى مكة. خرج إلى مكة فنزل على المطلب بن وداع، مطلب نبي وداع الضمري الذي كان قد فدى أباه، شفناه الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي فلان ويفدي أباه، قالوا شو يحتاج؟ كانت قلنا دليل من دلائل النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مكة وذهب إلى مكة عند نزل عند هذا المطلب نبي وداع ابن الضمري، صار يقرض الشعر بتشجيع وتحريض من المشركين، صار يقرض شعرا. تعرفوا تكلمنا مرة عن الشعر العربي ليس كما نتصوره الآن، هكذا الشعر يعني قال لك فن مش ماذا فن يعني أعبر عن الأحاسيس، لا لا مش هذا هو الشعر، هذيك طريقة هذه هكذا بداية، لكن الغاية الشعر عند العرب مش هذا برك، وإلا تعبر عن الأحاسيس مش دخلني فيك نجي نسمعك، عبر أنت وما تعبر تحكي له يجي يسمعه ويكتبون ويشرحون، هذا فيه شيء ديوان دواوين العرب، ديوان العرب هو الشعر، عندناش ديوان تاريخ العرب في الشعب. صعيبوا دير تاريخ تحكي كانوا يديروا كذا كانوا يفعلون كذا. وكان أهم وسيلة من وسائل الإعلام، وسيلة من وسائل الإعلام أكثر من السيانات في الزمن. صدقني يعني الشعر في ذلك الزمن كان بمثابة وسائل الإعلام. يعني إذا قال بيت في فصاحة وبلاغة منتهية فالناس كلهم ستتناقلوا. شفنا زهير غلط قال كلمة أبرك فيه في من قال كلمة في رجل لا نسيته مهم قال فيه وما واحد من رجل من آل حصن وقوم بني حصن فقال له قصيدة فيها وما إخال وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وما إخال وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء يعني رجال لنساء هذا القوم هذه كلمة خطيرة. فالرجل خرج خائفا يعني فضيحة كبيرة لقومه حتى ذهب إلى زهير بن سلمة وأكرمه غاية الإكرام فقال أما لو أنني أدركتك قبل ذلك ما قلتها. يعني قضى عليه الراعي النميري أو قاعد في مجلس قاعد في مجلس تعرفوا كانوا البكري الهيجاء من الفرزدق جرير والأخطم الراعي النميري في المرتبة الرابعة كلمة ذكره شمع. فقام جرير طبعا هو جاب أبيات هاجى بها جرير أو جرير زعف هاتهجوني فقال في أبيات من الشام فيها قوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا تا غير غض الطرف فلا فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الراعي النميري ما قامش يرد عليه لا خرج الفارس تاعو يجري بلاده باش يدخلها قبل ما يبلغهم الخبر كان يبلغهم الخبر ما يخلوش يدخل حتى يمسح العار هذا الذي مال على نمير تحقدرها على جالك انت فلا تدخل. فصار يركض ويركض حتى بلغ مشارف القرية فسمع طفلا فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ما سبقه الشعر سبق الشعر الفارس فلم يستطع أن يدخل بلدته حتى يمسح هذا العار. وصارت الناس تأتي به هذا البيت يعني صار عار لنمير لأن الناس في قديم زمان كان يستحي يقول أنا من نمير. ومن الطرائف رجل كان يتشبك بالنساء وهو من نمير فهو من نمير وسمع كان يغازي المرأة هذه المرأة حرة فالتفتت إليه وقالت اتق الله فلا حق الله رعيت ولا حق الشاعر. قال كيف حق الله وكيف حق الشاعر؟ قلت أما حق الله كل المؤمن يغض من أبصارهم وأما حق الشاعر فغض الطرف إنك من نمير يعني للزجل يقول لك حق رعيتك. المهم هذا شو يدل على أن الشعر ديوان العرب يمشي. والآن استغله هذا الخبيث هذا اليهودي استغله في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يأتي بأبيات يحرض فيها المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ويبكي أهل قليب بدر في قصائده بكى أبا جهل بكى صفوان بكى كل من مات من أشراف قريش يدير فيها أشعار. ثم عاد إلى المدينة فتشبب ببنات المسلمين يقول تشبب ببنات المسلمين بمعنى وصف بنات المسلمين إما بأسمائهن أو وصف جسمهن أو ذكر يا بنت فلان أو ذكر يا بنت المنطقة الفلانية. هذا هو التشبب ببنات المسلمين يعني حكمه أنه يقتل يتشبب بنات المسلمين يقتل. فأغلب المغنين اليوم حكمهم حكم التشبب ببنات المسلمين. إيش معناته؟ تبعنا واحد تعرفوا واحد الداعية صار قال سبحان الله يتكلم عن من يتشبب ببنات المسلمين قال استمعوا إليه وهو يقول أنا عاشق يا بنات النيل وبغني لكم مواويل. هذا يعين بنات النيل يعني مصري واحد مصري عنده رجولة مش ينوض يقتله تشبب ببناتنا. الناس تصفق له أنا عاشق بنات النيل وبغنيكم نواوي. قالوا أنت عاشق أنت فاسق. قالوا أنت لست عاشق وأنت فاسق ما فقت بكر. لكن هذا مهم جدا باش يعرف المسلم أين الرجولة عن المسلمين اليوم، لأن هؤلاء المفروض يضرب على أيديهم يضرب على ألسنتهم. أنت بالآن حكمه. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى قال، وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح مسند من أسباب النزول، قال ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، أنت خير أهل المدينة وسيدهم. شوف كيف بلغ به الكفر، يهودية من أهل الكتاب. احنا نعتقد لو كانت نوض معركة بين كتابي ومشرك شو ماذا بك لهم؟ كتابي لماذا؟ أهل الكتاب مفروض هو يعاملنا على الأساس هذا، احنا أهل الكتاب. فقالوا له أنت خير، فأنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال نعم. طبعا هذه اسمه الحقنة، قالوا يعني حقنه أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا عقب له، لا عقب له أولاد له، ألا ترى إلى هذا المنبتر الأبتر يعني من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال أنتم خير منه، أنتم خير منه، مشركون عبد الأوثان خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزلت يقول ابن عباس إن شانئك هو الأبتر. ونزلت أيضا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يقولون عن الذين كفروا أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا وعاد إلى المدينة فشبب ببنات المسلمين، وكان لابد أن يدفع الثمن، يدفع الثمن سنرى قصته. روى أبو داود، طبعا أصل القصة سيأتي في صحيحين، هي أطول قصة وأصح قصة. أبو داود رحمه الله تعالى وابن إسحاق يرويان بسند صحيح قال عن كعب بن مالك، كعب بن مالك شاعر أيضا فهو يعرف الشعر، قال كان كعب بن الأشرف شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. عرفنا إذن السبب، إذن السبب صح سنده، فعشان مصباح أن يتكلم بقى نقول لكم وجدار وجدار وجدار، لكن السند لابد منه. أبو داود وابن إسحاق بسند صحيح عن كعب بن مالك أن هذا كان يفعله، وأنه فضل اليهود المشركين على المسلمين، نص عليه حديث الطبراني. قال كعب بن مالك أو الآن ننتقل إلى رواية البخاري ومسلم فإنها أتم وأصح. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ليهم شافيهم صحابة يشوفون فيه كما تشوفون فيه عامة، فقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. شو كلمة آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن أقتله؟ ومحمد بن مسلمة شو علاقته بكعب بن الأشرف؟ إيه؟ ها؟ ها؟ صاحبه في جاهلية قربت؟ قالوا جيد، كعب بن الأشرف خال محمد بن مسلم، خليني أنا نقدر نوصل له ابن أخته فلا شك أن الأمر يسهل. فقال أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية غير صحيحين في ابن إسحاق وغيره وبيهقي وغيره، شوف حكمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم لكن لا تعجل حتى تستشير سعد بن معاذ، لأن بنو النضير حلفاء الأوس، سعد معاذ سيد الأوس، إيه لابد أن نأخذ رأيه حلفائي فوق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة يقرأ لها حسابها. لا تعجل حتى تستأذن وتستشير سعد بن معاذ. يلا فاستأذن سعدا فقال له سعد بن معاذ انطلق مع الحلفاء تاع الصح انطلق اين وين ولا لله ولا لله انطلق واشكو حالك اليه مثل واستلفه طعاما استلفه طعاما اشكو حاجتك واستلفه طعاما قل اسلفنا طعام دوك تعرف علاش. نعود الى حديث البخاري فاتاه محمد بن مسلمة طبعا في رواية ابن اسحاق فلما صعدوا العوالي وكان في مجلس قومه رآهم رأى محمد بن مسلمة وصاحبين له في رواية وأربعة معه فذعر وفزع وأنكر ذلك وقال ما جاء بكم الجباني شمرة احتمال أمية شمرة ولا شمرة وشكل أعطت له الإنذار زوجته كذلك عبد الأشرف زوجته ستعطيه الإنذار. فالمهم نعود إلى رواية البخاري قلت فقال محمد بن مسلمة إني إن هذا الرجل قد سألنا صدق وقد عنانا أي أتعبنا. وكان محمد بن مسلمة قد قال للرسول صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أقول فيك شيئا أن ينذمك شوي قال لك ذلك عن الحرب خدعة. فقال له لقد عنانا أيانا كلها صدقة هاتوا 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 أيانا بزاف وقد أتيتك أستلفك. فقال شوك عبد الأشرف وأيضا قال تدار مازال ذكي قولكم تصدق وأيضا والله لتملن أي ذكي حكمكم الضجر والملل منه كذب كذب. وفي رواية قال أما أنا لكم أن تتركوا هذا الباطل الذي أنتم عليه عجيب اتركوا الباطل الذي أنتم عليه. فقال محمد بن مسلمة والله إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه. لا لا ذي الحكمة من تستنى وتنظر إذا غلب هذا معه إذا هزم معنا رجعنا لأصلنا. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين والوسق هو ستون صاعا ستون صاعا 300 صاع الوسق الواحد 60 صاع الوسق واحد شحال طلع وصاعين 120 120 صاع أو 60 صاع فالزكاة مثلا لا تجب إلا في 5 أوسق أي 300 صاع. فقال نعم نعم أسلفكم اسمع من عشرين اسمع من عشرين أسلفكم هاي سلف لهم لكن يرهنوني حطوا عندي أشياء ارهنوني حطوا عندي أشياء رهنا. قالوا أي شيء تريد استمع إلى الوقاحة. فقال ترهنوني نساءكم محمد بن مسلم ما حشي يدخل معه في حرب قلت له كان يبدأ قادر ثم تعود ما إن هبول لكنه كان دار له هذا تروح قال الخطة الخطة هذه وحب يوصل له صح وباش يقتله بيده قلت لك حسن تجي داخل الحسن تحط كل شيء برا السلاح ما يدخلش حسن عجيب ودخله وما دو بيديهم ليش نصبر نساءنا. لكن وجد له مخرج قال له وكيف نترك نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. كعب بن الأشرف يقال أنه كان جميل الوجه يعني نخشى على نسائنا وبعضهم قال قال هلو هربك برك قال هلو هربك برك من باب السياسة. فقال فرهنوني أبناءكم شوف الحكمة طيب شريعة يجاوب الصحابة. فقال كيف نرهنك أبناءنا فينسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين تقول طول حياته يقول له أسمع كي واحد يبدأ أسمع سكت سكت ترى هنوك بكري بوسق أو وسقين لا لا غدوة 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 يلصق في هذا الوسق واش مرهن بوسق أكش ما كان جيت أحضر ولا روح انت أرى هنوك مالك بوسق بثلاثمائة صاع بستين صاع دوك جيت أحضر معايا فهم يعني يعرف ويجاوب. قالوا فينسب إلى ذلك فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا نرهنك اللأمة. اللأمة هي السلاح والدرع عندنا سلاح سيوف وبتاع، هي في الحقيقة لا أنا لا أنا في الحق الدرع وش يلبس المقاتل، لكن العرب تتوسع تطلق لا أنا على السلاح برهان وكلا أنا. علاش قالوا هذا؟ مش يقدر يدخلوا به الحصن، مش يقدر يدخلوا الحصن بسلاح، وإنما قال ذلك قلنا كي لا يستاب فيهم. فوعده أن يأتيه ليلا، فجاءوه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب بن الرضاع، أخو كعب بن الرضاع الذكاء، وإلى عاد أخاه هود، مش ما يشكوش فيك. جاء أبو نائلة أخوه بن الرضاع وجاء ابن أخته محمد بن مسلم، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. قبل أن ينزل كان رواية تقول كان حديث عهد بعرس، يعني تزوج امرأة جديدة، فتعلقت امرأته به وقالت له أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. هذا الصوت اللي قالك، هذا الصوت اللي قالك يا كعب بن أشرف إني أسمعه ويقطر منه الدم في رأسه شمة رائحة الموت. فقال لا عليك، إنما هو أخي محمد ابن أختي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، وإن الكريمة شو يلعبها وخايف خبزة، وإن الكريمة لو دعي إلى طعنة بليل لا أجاب. يعني كان يقول ناس ولو نعرف رح نموت مروح لا بيقدر تحسن. قال فدخل محمد بن مسلمة ومعه رجلان، فقال لهم قبل أن يدخل أي إذا ما جاء فإني قائل بشعره، أي ممسك بشعره، يحكم شعره لأشمه، وكان معروف جميل ويحب العطر، لأشمه ثم أشمكم إياه. بعدين قلتم شموا شموا فهمنا. قال فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكموه فاضربوه. فنزل إليهم متوشحا واضع الوجاح وهو ينفه برائحة الطيب، رائحة الطيب تشمها من بعيد. فقال له محمد بن مسلمة ما رأيتك اليوم أطيب ريح. شفت كما بكري كي كانوا الخرافة هذيك تاع أبائنا وأجدادنا كي كانوا يضحيوا بالأضحية يوضيوها يوضيوها قالوا تسمى توضى قال كي يوضيوا الكبش كاينين جابوها والله خص غير كي تجيبوا هكذا وليدها من الموت يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر. إي واش تنتظر يعني واش تنتظر وضوء. بعد تصيب تجاهد تصوت هذاك شو اسمه هذاك اللي شوطه اسمه هذاك الراس تصيب في داخل سيواك كان يستاك ينجب هذا وضوء. المهم هذا ما وجدته ما وجدنا ريحا أطيب من هذه، يعني راك توجد روحك للموت ما شاء الله. فقال يعني يفتخر عندي أعطر نساء العرب، يعني أعطر نساء العرب، لأن يعني العطر الهائل في الدنيا في العرب أي عندي عرس يعني مرأة جديدة وأكمل العرب. فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فقال نعم. وكانت العادة إنسان إذا حب يدير شيء منه يقدم أصحابه، تحت شرط تقدم أصحابك، تحب تشم تصح وقت تشم الرائحة لكن قدم أصحابك ولا لا. فأمسك برأسه قال شمه، فشمه الأول وشمه الثاني، قال وشمه محمد بن مسلمة. فلما استمكن منه ومراسه بششم، فلما استمكن منه قال دونكموه فاقتلوه. فقتلوه الاثنين دخلوا فيه السيف فقتلوه، ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اخباره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الروايه مختصره شوي، والا كان روايه انه سمع له صريخ فبقي اثنين هذوك هربوا، محمد بن مسلم بقي مختبئا في مكان حتى ايقن ان الناس قد ذهبوا فانصرف عاد الى المدينه. المهم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشروه بسقوط طاغوت من طواغيت قريش. اليهود طاغوت من طواغيت اليهود سقط اليوم كعب الأشرف. وهذا الحدث يا أخوانا لازم نكونوا صراحة لم يكن بسيطا، شيء سهل أنك تقتل زعيما من زعماء بني النضير، يعني ستؤلب عليك الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأمر أعظم، وهو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أمر لا يتسامح فيه، والتشبه ببنات المسلمين. فذعر اليهود واهتزت قلوبهم، وما هزت قلوبهم اهتزت حصونهم، وسمع المشركون بذلك سواء المشركون خارج المدينة ولا بداخل المدينة، وكان لابد من عقد اجتماع طارئ القمة. تعرفوا لازم في القمة تسمع القمة، إذا وش القمة تكيد تسمع اجتماع القمة، المفروض القمة تشوف لها قمة وانا راه كاشهم فوق ام تحت القمة ادلة وراء القمة، اجتماع في القمة انا عارف اجتماع في القمة كي تكون كحن ناس قاعد تشوف فيك فوق، مش راح نتقروا بالعقل علينا تعيشوا، العالم قاعد يشوفكم تحت، مش مازالكم تحت، مازال تجتمعوا اجتمعوا ايه قمة اجتماع القمة، علاش هذا السماء اجتماع قمة؟ المهم كان لابد من عقد اجتماع طارئ مستعجل قمة بين المشركين واليهود، كيقول المشركين ديال المنافقون، فاجتمعوا. ولماذا؟ لأنهم رأوا أن اليد يد الموت قد صارت تصل إلى زعمائهم، اليد راهي تمشي ولا شك أنها ستطيح بأي منهم من سولت له نفسه أن يخون. يعني الآن الأمر صعب، الآن بدأوا في قتل الخونة، ولذلك عقدوا اجتماعا. لذلك روى أبو داود بسند صحيح عن كعب بن مالك وهو تتمة الحديث السابق قال: فلما قتلوه سمع فزعت اليهود والمشركون، فعغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: طرق صاحبنا. طرق هو الاتيان ليلا، لذلك الطارق النجم يسمى الطارق لأنه يأتي ليلا. طرق صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، أي لماذا لم تضربوا على يده، لماذا لم تخرصوه، لماذا لم تسكتوه، لماذا لم تعقلوه. فذكرهم بما كان يقول، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب كتابا بينهم ينتهون إلى ما فيه، يعني عقد أنهم لا أحد منهم يمكن أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحالف من يقاتل، أو يسب شيئا من الدين، أو يتشبب ببنات المسلمين. كتب بينهم وبينهم كتابا، وكانت صحيفة، يعني لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد القول، بل جعل ذلك صحيفة إقامة للحجة. وهذه رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، كان باستطاعته أن يطردهم جميعا. مع ذلك قال عافى، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، هذه المرة عفونا، في المرة القادمة لن نعفى. ودماء كعب بن الأشرف لم تبرد بعد، إنها لا تزال تغلي في قلوب اليهود، أزال اليهود كائنين. فما لبثوا أياما إلا أن أعلنوا الحرب، أعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود بني النضير ويهود بني قريظة، بنو قينقاع أحسرهم الله. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: حاربت النضير وبنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربته قريظة. ولكن متى حدث ذلك؟ كيف حدث ذلك؟ ما هي سبب إجلاء بني النضير؟ هذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى حينه. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا إن شاء الله موعدنا في العصر.